بالله عز وجل دروسنا ونستكمل كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، وبرضه من باب التذكرة إن شاء الله عز وجل سيتم الاختبار فيما سبق وأن حددناه من أول باب السحر حتى آخر باب درسناه في الأسبوع الماضي. أما أسبوع اليوم أو دراسة اليوم فلن يأتي منها أسئلة. باب قول ما شاء الله وشئت، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون بالله، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه الإمام النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذه هي النصوص التي أتى بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، باب قول ما شاء الله وشئت. الشرح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. قولهم أن يهوديا، اليهودي هو المنتسب لشريعة موسى عليه السلام، وسموا بذلك من قوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل، ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا. حاضر. قوله إنكم تشركون بالله أي تقعون في الشرك أيها المسلمون. قوله ما شاء الله وشئت، الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو المفيد للتسوية. قوله والكعبة، الشرك هنا أنه حلف بغير الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، فيكون القسم بالله. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا. أما الأول فلأن الحالف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهم. ويستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن ما قاله حق. وهنا مسألة بيناها ونعيد، وهي هناك فرق كبير بين قبول الحق إذا عرض على الرجل وبين طلب المسلم للحق وللعلم. فرق بين أنت تكون ماشي أو في مجلس أو في مكان معين وإنسان يرى عليك شيئا من المخالفات فيعرض عليك الحق. الشخص ده مين؟ إبليس بنفسه تمثل بصورة رجل وعرض عليك الحق. ففي هذه الحالة الشرع يلزمك إلزاما عينيا بقبوله، وإن لم تفعل فدي علامة من علامات الكبر. طيب، الأمر الثاني طلب الحق وطلب العلم لا يكون إلا عن ثبت صاحب معتقد صحيح أمين غير مبتدع ولا فاسق. لذلك أهل البدعة يروجون لطلب العلم عن المبتدعة بمثل هذه الشبهات، يقول لك أهو النبي صلى الله عليه وسلم يهودي عرض عليه الحق وقال له ماشي، والقصة المشهورة أبو هريرة قبل الحق من إبليس. فرق بين الاثنين، فرق بين طلب الحق أنت بتطلبه طلب العلم، وبين عرض الحق عليك، هذه غير هذه. فعرض الحق على المسلم من علامات قبوله، من علامات التواضع أن يقبله المسلم، ومن علامات الكبر أن يرفضه المسلم. لا، ليه؟ لأنه بيعرض عليك الحق. أما أنك تريد طلب الحق وطلب العلم فلا بد عن سني صاحب منهج صحيح أمين غير مبتدع ولا غير فاسق. فرق بين الأمرين حتى لا يلتبس عليك الأمر. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأن ما قاله حق. مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. الشيخ هنا قال مشروعية، ومقصده والعلم عند الله وجوب، وجوب الرجوع إلى الحق، لأن المشروع يدور بين الإباحة والاستحباب ويدور بين الفرضية، فالصواب الوجوب. إنسان أرشدك إلى الحق يجب عليك أن ترجع إليه. أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة ولم يقل أحلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إشكال وجواب. وهو أن يقال كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، وجوابه أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، وهذا وارد، ولكن يقال بأن الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الإشكال. لكن يجب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة هو ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبا. وهذا من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه القذام اللي هي القشة الصغيرة يراها الرجل في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. ومعنى الحديث أننا نرى المنكر الصغير عند إخواننا ونقع في فظائع الأمور ولا نراها، وهذا من العوار ومن الصفات المذمومة. قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الظاهر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله أجعلتني لله ندا، الاستفهام للإنكار، وقد ضمن معنى التعدد، ومن جعل للخالق ندا فقد أتى شيئا عجابا. والند هو النظير والمساوي، أي جعلتني لله مساويا في هذا الأمر. قوله بل ما شاء الله وحده، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده أن يقول ما شاء الله ثم شئت، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. وكما لا يخفى مبدأ سد الذرائع أصل عظيم من أصول الشريعة. يستفاد من الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهو أصغر، وإن كان هذا شركا فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول دائما وأبدا لا بد من صحة المعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنا محبتنا له صلى الله عليه وسلم أن نطفي عليه ما لا يكون إلا للخالق، هذا من الغلو المحرم، بل يصل لصاحبه إلى الشرك الأكبر، كما صح هذا عن معاذ بن جبل وعن سلمان الفارسي لما أرادوا أن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم، وما حمل الصحابة على ذلك إلا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم له، فنهاهم عن ذلك وقال إنه لا يسجد إلا لله، ولو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. وأيضا الامتثال هو الأدب، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه يقول والله ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل علينا لا نقوم له لما نعلم من كراهيته للقيام. يبقى لابد من الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. لذلك من شذ في هذا الأمر وقع في الشرك الصريح، فنبينا صلى الله عليه وسلم بنص القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالله عز وجل خلقه بشر من أب ومن أم ومن نكاح لا من سفاح، ولكن الله عز وجل اصطفاه يفعل ما يشاء، وهو أعظم خلق الله وخير خلق الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، ولا نزاع في ذلك. ولكن في نفس الوقت لا يجوز لنا أن نطفي عليه من الصفات والأشياء التي لا تكون إلا لله عز وجل. وأوضح مثال على ذلك، الرجل يقول بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أو ما شاء الله ومحمد، فكان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني ندا لله، قل ما شاء الله وحده، مع أنه من المشروع أن يقول قل ما شاء الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يقطع الأمر ويسد الذريعة فقال بل قل ما شاء الله وحده. وهذا بوب عليه علماء الشريعة باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. يقول أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو أصغر، وإذا كان هذا شركا فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، اكتب عندك، وهي الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، ديت ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، بل يلبس الدرع ويحمل السلاح ويجوع ويتألم ويمرض ويعطش كبقية الناس، ولكن الله عز وجل فضله على البشر بما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشرية بقية البشر بقوله يوحى إلي، يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله عز وجل أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه من الصبر العظيم، وأعطاه من الكرم ومن الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية وأعطاه من الكرم ومن الجود لكنها كلها في حدود البشرية، أما أن تصل إلى خصائص الربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفر بمن أرسله. فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. وخد بالك مسألة الكلام في مدح الرسول وفي تعظيم الرسول تهواها القلوب، وهذا محمود على الجملة، ولكن الإشكال فين؟ أن نغلو. وده يا أخوانا الطريق الأمثل لهم الذي يتطرق منه ضلال الصوفية إلى الخلق، يبدأ يدندن حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ وإذا تأملت كلام بعضهم في قنواتهم الفضائية يظهر لك ذلك، يبدأ ويلف ويدور ويدندن ويشنشن ولا تفهم منه شيء، يبقى يبدأ يتطرق إليك من هذا، ويبدأ يدخل في الشرك الأكبر أو في الأصغر أو في شرك الربوبية أو الألوهية تحت مسمى تعظيم خير البرية، وهذا يرق له الناس. فإذا أنكرت عليهم قامت قيامتهم عليك وإلى الله المشتكى. فلا بد أن نفطر وننتبه لهذا. لذلك لما تيجي تريد أن تحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وتحملهم على تعظيمه لابد أن تذكر الضوابط، واخد بالك؟ تذكر الضوابط، ليس من التعظيم بل من الشرك أن تضفي على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا لله، ليس بتعظيم بل هو شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم رفضه ولم يقبله. ليس من التعظيم أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من التعظيم، فالامتثال هو الأدب. فافطنوا لهذا وانتبهوا، لأن ضلال الصوفية يسرقون طبائع القوم من هذا الباب. فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو ينكرها، لا نهضمه حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. لذلك لما بدأوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرنا وابن خيرنا إلى غير ذلك، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هو الذي أمرنا بذلك، فالامتثال هو الأدب. يقول: إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر لقوله أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار، هذا واجب تنكر عليه. لما؟ لأن هذا فيه تشبه بمن يعبدون غير الله عز وجل، وحاشا للمسلم الموحد أن يفعل ذلك. أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. هنا الشيخ قال من حسن الدعوة، نعم، وليس إلزاما، لأن بعض الناس تذكر له الحرام يقول لك طب واعمل إيه؟ لا، أنت ابحث، ابحث عن الحلال، فدائرة الحرام ضيقة جدا، ودائرة الحلال واسعة. قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، فذكر الحرام، أما الحلال لكثرته لم يذكر. قوله في حديث الطفيل رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رؤيا في المنام. كم يبقى المال المشكلة؟ طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم إخواني أن رؤية أحد من البشرية لا تثبت بها أحكام شرعية، وهذا لا نزاع فيه، إلا إذا كانت الرؤية من صحابي وقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرها عليه. عدا ذلك إما أن تكون مبشرات وإما أن تكون محذرات، أما أحكام شرعية لا تثبت. لذلك كثيرا ما يأتيك قوم ويستفتونك في بعض أمور رأوها في منامهم ويبنون عليها أحكاما شرعية، أنت في هذه الحالة لا تكذبه في رؤياه، ولكن قل له الذي أتاك أبوك وأمرك أن تفعل كت وكت وكت، قل له والله ممكن لعله فعلا الذي أتاك أبوك في المنام، ولكن الأمر الذي أمرك به أمر غير شرعي، لا يجوز الامتثال لهذا الأمر. طب وأعمل إيه؟ ما تعملش، واخد بالك؟ وليس ثم داع أن تقول إيه لا ده اللي جالك شيطان، لأنه يقول لك لا ده أبويا، أنت تعرفني عن أبويا؟ نعرف أبويا كويس. تقول له بقى الشيطان تمثل، يقول لك لا عمر الشيطان يتمثل بصورة أبي لكالنبي ولا إيه؟ واخد بالك؟ فلابد في الرد عليه إيتي إلى فصل القضاء إن الرؤية لا تثبت بها أحكام شرعية. فالطفيل رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رؤية في المنام، كأني اسمها الياء وجملة أتيت خبرها، على نفر من الثلاثة إلى التسع، واليهود أتبع موسى، لأنتم القوم كلمة مدح كقولك هؤلاء هم الرجال. قوله عزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح، واليهود لهم مثالب كثيرة لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم. قولوا ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة الرسول بمشيئة الله عز وجل. باللفظ مع عظم ما قاله اليهود في حق الله عز وجل، قولوا تقولون المسيح ابن الله، هو عيسى ابن مريم، وسمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فعل، لأنه كان لا يمسح ذاعها إلا برئ بإذن الله كالأكمه والأبرص. والشيطان لعب بالنصارى فقالوا هو ابن الله، لأنه أتى بدون أب كما في القرآن، فنفخنا فيها من روحنا، أضافت مخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ أحسنت، مخلوق لخالق. قال هو جزء من الله، لأن الله أضافه إليه، والجزء هو الإبن. والروح هي على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين واليابس، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة ولكنها ليس كذلك. والحياة صحيح أنها صفة لكن الروح ذات. إذا نقول لهؤلاء النصارى إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة. قوله فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، المقصود بهذه العبارة الإبهام، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشي. والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة، وقد يكون للتحقير حسب السياق، وقد يراد به معنى آخر. قوله هل أخبرت بها أحدا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه لو قال لم أخبر أحد فالمتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول له لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لابد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر. لذلك دائما بنقول إيه، عندما تسمع لصعلوك أو لسفيه طرح شبهة وما تعدد الشبهة المنضدة التي يتكلم عنها. يعني هو بيتكلم كده يدوبت ايه الشبهة، عدت هنا نفرين وهنا نفرين، ما ينفعش النفرين دولت يقولوا ونرد على المبتدع الضال لفلان ابن علان قال كذا. يا رجل ما حدش عارف عنه حاجة، ده تعيس منكوس، واخد بالك، مطموس، ما تشغلش بالك به. اما اذا انتشرت وفاحت وراجت وتناقلها الداني والقاسي هنا وجب الرد. يبقى لابد تاخد بالك كويس. ليه؟ لان اليومين دولت خلاص اختلط الحابل بالنابل، فكل انسان بيتكلم، فما ينفعش ابدا نقول وقال فلان وقال علان وقال ترتان، لن ننتهي لكثرتهم لا كثرهم الله عز وجل. فليس كل ما يقال يرد عليه، وليس كل قول ينشر يرد عليه. لعل في نشرك للشبهة، لعل في ردك للشبهة نشر له، خد بالك كويس. يقول فحمد الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وأثنى عليه، أي كرر ذلك الوصف. قوله أما بعد سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت فكذا وكذا. قوله يمنعني كذا، أي يمنعه الحياء كما في الروايات الأخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنه دون أن يأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظ إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن الحياء من ينكر شيء قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها. قوله ما شاء الله وحده، نهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز. فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقوله إنكم لتشركون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير بن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب، ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليه، فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يوضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ودي قاعدة عظيمة، استدل الأول، وما تدل عليه الأدلة من دلالات ومن معاني هو ذا العقيدة. أما أن يعتقد ثم يأتي بأدلة حتما سيلوي أعناق الأدلة، وهذا الذي حدث مع المبتدعين في عصرنا الحاضر. يقول استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه. الثالثة قوله أجعلتني لله ندا، هو قوله ما شاء الله وشئت، وقوله فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك والبيتين بعده، يشير رحمه الله إلى أبيات للبوصيري في البردة القصيدة المشهورة، يقول فيها يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. كان زمان عندنا في البلد في الستينيات لما واحد من الكبار يموت يجوا الجماعة القراء وأبدل القاف خاء، يمشوا قدامه ينشدوا البردة دي، البلد كله الراجل ده عجلنا حتف. ليه نشدوا قدامه البردة؟ أي أيوة والله، تخيل مدى الجهل. طبعا الكلام في الجنائز لا يجوز، فكيف إذا كان الكلام شرك؟ شفتوا يا أخوانا تقصير الدعاء في بيان التوحيد يظهر منه أثر سيء إزاي؟ لذلك نصيحة من أخيكم، إياك أن تكلم أو تمل في الكلام عن التوحيد، وكلما أكثرت دليل على غزارة علمك وثقابة فهمك. يقول لك ازاي ادخل التوحيد في كل موعظه؟ ده بذكائك، لان اشكالنا كله عدم التوحيد. لو وحدنا الله بان الله على كل شيء قدير، وان الله ينصر دينه ويؤيد اولياءه، ما رحناش لانتخابات ولا برلمان. لو وحدوا حق التوحيد وايقنوا به ما فعلوا ذلك، فهو الاصل وهو الركن المتين وهو قطب الراحه لشريعه الاسلام. يقول: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلي فقل لي زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قالوا إيه بقى؟ إن البصري لما شاف قالوا سيدنا النبي في المنام فأنشدها عليه، أم اديله البردة بتاعته، استغطى يا بصري بالبردة دي، فسموها الإيه؟ البردة. شفت الضلال؟ جه أحمد شوقي مش وراها على نفس القافية وطلع نهج البرد، شرك في شرك عياذا بالله. وهذا غاية الكفر والغلو، فلم يجعل لله شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه بكونه عبد الله ورسوله لا مجرد كونه محمد بن عبد الله. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، تؤخذ من حديث الطفيل ولقوله: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان، وهذه 6 أشهر، فإذا نسبت هذه إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة و6 أشهر مقدمة له. هذا وجه من أوجه الجمع كما ذكرنا هذا في أحاديث العقيدة التي ظهرها التعارض. والرؤية الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة وليست بأضغاث أحلام، أما أضغاث أحلام فإنها مشوشة غير منظمة، وذلك مثل الذي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت رأسي قد قطع، وإني جعلت أشتد وراءه سعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان، قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى ما يكره أن يدفل عن يسار أو ينفث 3 مرات، وأن يقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر، وألا يخبر أحدا. وفي رواية أمره أن يتوضأ وأن يصلي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، من ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، وهذا الحديث وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان وقال إنها رؤيا حق. وأبو بكر الصديق عنه رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن شماس، فقال للذي رأى: إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن أخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس، فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقه. حصل القصة إن ثابت بن قيس بن شماس مات في اليمامة في حرب المرتدين، فلما مات جاء لرجل من الصحابة في الرؤية فقال له: أنا فلان ابن فلان، وقد تركت درعي ومتاعي في مكان كذا، وقام رجل واستلبه وخبأه تحت برمة، برمة اللي هي الحلة الكبرى يعني. ثم قال له: إياك أن تقول أنه حلم فتضيعه، اذهب إلى صديق الأمة وأقرئه مني السلام، وقل له أني وصيت بمالي في كذا وكذا وكذا. فذهب الرجل وقصها على صديق الأمة. يقول راوي القصة في سير أعلام النبلاء: فما علم أن أحدا وصي له وصي نفذت له وصية وصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس، وهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقها، لكن لو دلت على مخالف الشرع فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها، لأنها ليست رؤيا صالحة، ولكنها من الشيطان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.